إلهي أمتي.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى نشرة الخبرية مفصلة من إذاعة طهران، نبدأها بالعناوين. الرئيسان بوتين وأردوغان يصلان العاصمة طهران للمشاركة في القمة الثلاثية بين إيران وروسيا وتركيا. طهران تدعو واشنطن التحلي بالواقعية واتخاذ خطوات للوصول إلى اتفاق نووي وإلغاء الحظر. حماس تصف تشكيل الاحتلال الصهيوني ميليشيات في القدس بالعمل الإجرامي المنظم. إلى التفاصيل، سيصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران للمشاركة في القمة الثلاثية إلى جانب الرئيسين الإيراني إبراهيم رئيسي والتركي رجب طيب أردوغان بشأن محادثات أستانا حول سوريا. كما وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق من مساء أمس إلى طهران لإجراء المباحثات الثنائية مع المسؤولين الإيرانيين والمشاركة في القمة السابعة لرؤساء الدول الضامنة لمسار أستانا. وفي هذا الصدد قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن الاجتماع بين رؤساء إيران وروسيا وتركيا سيعطي دفعة لدعم العلاقات وتطوير التعاون الاقتصادي، كما ستركز القمة الثلاثية على كيفية التوصل إلى تسويات سياسية لأزمات المنطقة وأمنها. دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الولايات المتحدة إلى التحلي بالواقعية واتخاذ إجراءات من شأنها أن تفضي للوصول إلى اتفاق حول برنامج إيران النووي وإلغاء الحظر. وقال أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على البيت الأبيض أن يقوم باتخاذ خطوات لإيجاد حل والتوصل إلى اتفاق، معربا عن امتنانه للجهود المتواصلة الذي يبذلها بوريل والمنسق الأوروبي للمفاوضات إنريكي مورا للتوصل إلى اتفاق نووي. من جانبه ثمن بوريل الإرادة الإيجابية والجادة التي تتحلى بها إيران في عملية المفاوضات، مؤكدا استعداده لتسهيل وتسريع عملية التفاوض حول الاتفاق النووي. أحيا أهالي العاصمة الإيرانية طهران عيد الغدير الأغار بمسيرة احتفالية حاشدة في شارع ولي عصر وسط العاصمة، والذي يعتبر أطول شارع في منطقة غرب آسيا. وشارك في هذه الضيافة الكبيرة أكثر من 600 موكب لتقديم الخدمات المتنوعة والواسعة للضيوف، إضافة إلى تحضير أكثر من 2,000,000 وجبة غذائية ووجبة خفيفة تم توزيعها على الضيوف المشاركين في احتفالات عيد الغدير الأغار. للمزيد نتوقف عند التقرير التالي.
أبارك لكم عيد الله الأكبر، عيد الغدير الأغر، هذه المناسبة العظيمة حيث تحييها إيران في كافة أرجائها، وكذلك هنا وفي العاصمة الإيرانية طهران، وبالتحديد في شارع ولي عصر من تقاطع ولي عصر إلى تقاطع شاراه باركوي. كما تشاهدون يبدو أنها مسيرة احتفالية بمناسبة عيد الغدير الأغر يحييها الإيرانيين بأشكالهم. طبعا شاركت العديد من المواكب في هذا البرنامج الغديري، المسيرة الغديرية التي جاءوا إلى هنا المواطنون الإيرانيين لكي يحيوا هذه المدينة. معي الآن أحد المواطنين الإيرانيين خسنا بوشيد أز برنامي أمروز بموضوع.
تحدثنا عن منهج هذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبارك لكم عيد الغدير الأغار لكم أنتم أيها المشاهدون. منهاجنا في هذا اليوم كما أنتم تعلمون هو إطعام الناس. إن كثير من الأحاديث والروايات الإسلامية تؤكد على الإطعام، وإن إطعام أحد المؤمنين في يوم الغدير وكأنما هو إطعام لجميع المسلمين. ونحن مشينا على هذا المنهاج وأطعمنا كثيرا من الناس المؤمنين والمسلمين في هذا اليوم، وإن شاء الله سوف تبقى هذه السنة الحسنة وهي الاحتفال بعيد الغدير الأغار في إيران وفي كل البلدان الإسلامية. وهذه المسيرة التي تشاهدونها التي تطال وتستمر لعشرة كيلومترات، وعلى طوال هذا المسير هناك غرف تطعم الناس والمسلمين والمؤمنين في هذا اليوم في هذا العيد الأغار.
كما أحيا مئات آلاف الزوار من داخل العراق وخارجه مناسبة عيد الغدير الأغار في مرقد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في النجف الأشرف. وشهدت المدينة المقدسة احتفالات واسعة، وتوزعت مظاهر الزينة، ورفعت لافتات تجديد العهد والولاء لخليفة رسول الله الإمام علي عليه السلام. كما اكتظ المرقد الطاهر بأعداد كبيرة من الزائرين من مختلف المحافظات العراقية ومن خارج العراق لإحياء هذه المناسبة. مراسلنا الزميل محمد سعيد وافانا بالمزيد عن هذا الموضوع من خلال تقريره التالي.
بسرور وبهجة غمرت الجميع، ومع انتشار أضواء وزهور الزينة ولافتات المباركة للموالين، أحيا ملايين الزوار من داخل العراق وخارجه عيد الغدير الأغر في مرقد الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في النجف الأشرف وفي العديد من المدن المقدسة الأخرى. وشهدت مدينة النجف في ليلة عيد الغدير الأغر احتفالات واسعة، ورفعت لافتات تجديد العهد والولاء لخليفة رسول الله الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. كما اكتظ المرقد الطاهر بأعداد كبيرة من الزائرين من مختلف المدن العراقية ومن خارج العراق لإحياء هذه المناسبة العطرة. العتبة العلوية المقدسة والحكومة المحلية في النجف الأشرف استنفرت طاقاتها لتسهيل حركة الزائرين، كما شاركت عشرات المواكب الحسينية في تقديم أنواع الخدمات لهم. وقال عضو مجلس إدارة العتبة سليم الجصاني أن برنامج مهرجان الغدير لهذا العام ينقسم إلى قسمين خدمي وثقافي، وفي شقه الخدمي فتحت مساحات واسعة وكثيرة لاستيعاب الأعداد المليونية من الزائرين. وتابع أما فيما يتعلق بالبرنامج الثقافي فسيستمر لثمانية أيام ويتضمن فعاليات متعددة ومسابقات ومهرجانات، وسيكون هنالك مؤتمر بعنوان مؤتمر الإمام علي عليه السلام والإنسان، وقد استدعى عقولا من داخل العراق وخارجه. وأقام موكب أبناء النجف الأشرف مساء أمس الأحد حفلا بهيجا بحضور عدد من الشعراء والرواديد في حب الإمام علي عليه السلام، كما أقامت هيئة شباب المرتضى حفلا كبيرا وتقديم الخدمات تحت مجسرات ثورة العشرين في النجف الأشرف. وعبر المشاركون في إحياء هذه الزيارة العظيمة عن حب وتولي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، مؤكدين السير على نهجه في نصرة الحق ورفض الظلم والظالمين. كما أقام الاتحاد الإسلامي للإذاعات والتلفزيونات العراقية بالتشارك مع قناة الغدير مهرجانا إعلاميا لاختيار أفضل البرامج التي تبث من القنوات وأعمقها فكرا وأحسنها خطابا. على صعيد ثاني، حذر شيوخ وجهاء محافظة الأنبار من تداعيات مخرجات قمة السعودية كونها تظهر مدى التدخل الخارجي بشأن العراقي أمام أنظار رئيس الوزراء والعالم أجمع. وقال الشيخ محمد الدليمي أحد شيوخ وجهاء الأنبار: لقد ظهر الكاظمي بموقف المتفرج، وكأن العراق يحكمه بايدن الذي يريد الاستحواذ على خيرات البلد ومنع الصين وروسيا. وأوضح الدليمي أن حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن عن ربط العراق بشبكة كهرباء الخليج يظهر أن أمريكا تقف بالضد من إنشاء محطات توليدية للطاقة الكهربائية في العراق، محذرا من أن مخرجات قمة السعودية رسالة مفاده أن هذا البلد منقوص السيادة ولا زالت أمريكا تلعب دور الوصية على خيراته. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
أتى أكد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي رضا تانكسيري أن قوات الحرس في حالة الاستنفار الكامل للرد بقوة على أي عدوان محتمل ضد إيران. وقال الأدميرال تانكسيري خلال زيارة تفقدية قام بها لجزر تنب الكبرى وتنب الصغرى وبوموسى وجزيرة سيري إننا سنلقن العدو وحلفائه درسا قاسيا إذا ارتكبوا أي حماقة، مؤكدا أن قواتنا ستستهدف دون تردد المركز الذي قد ينطلق منه أي عدوان ضدنا. وكان مسؤولون صهاينة قد أعربوا كعادتهم عن تخرصات بشأن احتمال القيام بهجوم عسكري ضد إيران، الأمر الذي أثار سخرية بعض المسؤولين الإيرانيين. قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد اللطيف القانوع إن إعلان الاحتلال الصهيوني عن تشكيل ميليشيات مسلحة من قطعان المستوطنين عمل إجرامي منظم بحق الشعب الفلسطيني. وأكد القانوع أن السلوك العدواني والإجرامي لسلطات الاحتلال هو تصريح باستهداف كل ما هو فلسطيني في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل. وأعلنت وزارة الحرب الصهيونية وجمعيات استيطانية عن تشكيل ميليشيات مسلحة من المستوطنين المتطرفين للقيام بمهام أمنية. ووفقا لصحيفة معارف العبرية فإن إحدى مهام هذه الميليشيات التدخل عند وقوع أي عمليات فدائية في المستوطنات أو في القدس ومحيطها. على صعيد آخر أكدت مصادر فلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي أقدم على مصادرة حوالي 1500 دونا من أراضي الفلسطينيين شمال رام الله وجنوب نابلس بهدف إقامة مدينة استيطانية سيطلق عليها مدينة التلال السبع. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
مدينة التلال السبع مدينة استيطانية يعمل الاحتلال جاهدا لإقامتها فوق أراضي الفلسطينيين شمالي مدينة رام الله وجنوبي مدينة نابلس. المدينة الاستيطانية التي تم وضع مخططاتها في العام 1975 وتم في الأيام الأخيرة مصادرة أكثر من 1400 دونم لصالحها ستقام فوق أراضي بلدات ترمسعية والمغير وقريوت وجالود. المخطط يقوم على توسيع المستوطنات المحيطة مثل مستوطنة شيلو وشافوت رحيل وشرعنة بؤر استيطانية أخرى.
احنا بكى عنا في المنطقة اللي بحكي عنها في التنسيق الأمني بنصيلها بكى عنا عنب نمول ترمس عية كامل، بكيت أنا زارع فيها 1000 غرس زيتون. فقدان المصادر الدخل الفردي للمزارع رهيب جدا.
المخطط الاستيطاني الجديد يتعدى حدود الأراضي المصنفة جيم ويعتدي على الأراضي المصنفة باء. وفي بلدة مثل ترمسعية فإن مئات الدنومات المزروعة بأشجار الزيتون تمت مصادرتها بالكامل، ومئات الدنومات الأخرى تخضع لما يسمى مناطق أمنية محادية للمستوطنات، وهذه الأراضي يسمح لأصحابها بالوصول إليها 8 أيام خلال العام فقط، وكثيرا ما يحرمون حتى من الوصول إليها.
مناطق سي مثل ما تفضلت ما إلنا إحنا سيطر عليها، إحنا فقط بنصلها 8 أيام في السنة اللي هي 4 أيام إحراث وأربع أيام جداد. هلا هم صار الاعتداء على مناطق باء تقريبا، وطبعا لا شك إن يعني محميين من الجيش.
الهجمة الاستيطانية في هذه المنطقة هي الأكثر وضوحا لوقوعها استراتيجيا بين شرق الضفة الغربية وغربها. هنا تكمن معركة حقيقية، معركة بقاء على الأرض. هنا معركة تقوم ما بين الطارئ والأصيل، فبينما يحاول الأصيل أن يحافظ على ما تبقى من أرضه يسعى الطارئ إلى فرض السيطرة حتى ولو كان بالقوة العسكرية.
إلى العناوين من جديد. الرئيسان بوتين وأردوغان يصلان العاصمة طهران للمشاركة في القمة الثلاثية بين إيران وروسيا وتركيا. طهران تدعو واشنطن التحلي بالواقعية واتخاذ خطوات للوصول إلى اتفاق نووي وإلغاء الحظر. حماس تصف تشكيل الاحتلال الصهيوني ميليشيات في القدس بالعمل الإجرامي المنظم. أشكركم على كرم المتابعة ودمتم في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم وحللتم علينا أهلا في هذا اللقاء الجديد الذي يسرنا أن يجمعنا بكم عبر جولة أخرى بين رحاب قصائد شعراء أهل المودة.
أملنا أن تمضوا معنا أجواء إيمانية حافلة بحب أهل البيت عليهم السلام وموالاتهم. ندعوكم لمتابعتنا مشكورين.
أيها الإخوة والأخوات، شاعرنا لهذا الأسبوع هو أحمد دحبور، شاعر وكاتب، ولد في حيفا بفلسطين عام 1946، وفي الثانية من عمره لجأت عائلته إلى مدينة حمص السورية، فعاش في مخيمها، وتعلم في مدارسها، وجاور أجيالا متلاحقة من شعرائها الذين سبقوه، وأولئك الذين رافقهم في الشعر والحياة معا. حياته في مخيم حمص شهدت الكثير من ألوان القسوة وصعوبة العيش التي مر بها اللاجئون الفلسطينيون الذين وجدوا أنفسهم وجها لوجه أمام تكاليف العيش بلا عدة، وخصوصا في سنوات العقد الأول الذي أعقب نكبة فلسطين عام 1948، والتي صاغت إلى حد بعيد وعي الشاعر ونظرته للواقع والحياة، وشكلت إلى حد بعيد خياراته الشعرية ونظرته للأشياء والوقائع والأحداث.
يعد دحبور من أعمدة الحركة الثقافية الفلسطينية والشعر المقاوم، حيث عاصر المأساة الفلسطينية بكل تفاصيلها وعاش رحلة العذاب والتشرد، فانعكست القضية الفلسطينية في شعره، حيث بقي في مخيم اللاجئين في حمص لمدة 21 عاما، وعمل محررا سياسيا في وكالة وفا فرع سوريا، ومحررا أدبيا، وتولى إدارة تحرير مجلة لوتس ورئاسة تحرير مجلة بيادر التي كانت تصديرها الدائرة، ثم عاد دحبور إلى الأراضي الفلسطينية بعد توقيع اتفاقية أوسلو، وشغل منصب مدير عام دائرة الثقافة، كما عمل وكيلا لوزارة الثقافة، ثم استقر في تونس، وتوفي في رام الله عام 2017، وكان عضوا في اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين، وحصل على جائزة توفيق زياد في الشعر عام 1998.
لم يتلقى الشاعر أحمد دحبور تعليما أساسيا كافيا، لكنه كان قارئا نهما، فصقل موهبته الشعرية بقراءة عيون الشعر العربي قديمه وحديثه، ونشر قصائده ومقالاته في مجلة الآداب اللبنانية وصحيفتي الحياة والاتحاد الفلسطينيتين. له من المجموعات الشعرية حكاية الولد الفلسطيني، الضواري وعيون الأطفال، العودة إلى كربلاء، شهادة بالأصابع الخمسة، هكذا بيروت، بغير هذا جئت، 21 بحرا، ديوان أحمد دحبور، اختلاط الليل والنهار، هنا هناك، جبل الذبيحة وغيرها.
أحمد دحبور هو شاعر العاطفة والوجدان الفلسطيني وشاعر التجربة الفلسطينية بامتياز. نجح في إخراج القصيدة الوطنية من خطابها المباشر والخطابي الصاخب، وجعلها تأخذ منحا آخر يعبر عن آلام وأوجاع وهموم شعبه، ورسم خطوط الأمل والتفاؤل بحبر المعاناة اليومية، محتفظا لنفسه بحساسية فنية عالية تنحاز لكل ما هو فلسطيني وإنساني وجميل، وتنتصر للحياة والمستقبل، وتحتفي بالذات وبالناس البسطاء المقهورين المعذبين العاديين الذين هم مجموع الشعب وقوام الحلم المنشود المأمول والمرتجى. إنه باختصار شديد راوي المخيم وشاعر الوطن والوجع الفلسطيني الحقيقي الجميل.
كانت قصائده الأولى التي بدأت وكأنما ولدت فجأة وبلا مقدمات عالما من الدهشة المكتملة الناضجة، كانت تتدفق مثل نهر برموزها وطينها ومياهها المتلاطمة. انتشرت هذه القصائد وحفظها الناس في كل مكان، من مثل جمل المحامل، العودة إلى كربلاء، حكاية الولد الفلسطيني وغيرها. وكان دحبور ولدا بالفعل، ولدا من حيث العمر، وولدا مدهوشا ومندهشا باللغة والكون والثورة. تلقف الناس دهشته الطفولية هذه وصاروا جزءا منها، وبذلك يمكن القول ومن دون تردد إن أحمد دحبور كان واحدا من الذين صاغوا وعي الفلسطينيين وصاغوا أفقهم.
نعم مستمعين الكرام، وهو أحد أكثر الأصوات الفلسطينية صلة بالموهبة المتوقدة والفوران الداخلي والانتشاء الطفولي بجمال اللغة وحضور فلسطين في شعر أحمد دحبور لا يجعل من قصائده محلية، بل هي نصوص شعرية بلسان إنساني مفتوح.
أيها الكارم، عن مدى نجاح الشاعر الفلسطيني المعاصر أحمد دحبور في الربط في قصيدته العودة إلى كربلاء بين مأساة الطف من جهة وبين الواقع الفلسطيني الحافل بالمحن والإحباطات من جهة أخرى، نبث على حضراتكم الحوار التالي مع ضيف البرنامج.
أطيب التحايا والمنى لضيفي الكريم الأستاذ محمد حسن علي، الشاعر والأديب من سوريا، ولمستمعينا الأكارم. أستاذ، برأيكم كيف استطاع الشاعر الفلسطيني المعاصر أحمد دحبور الربط في قصيدته العودة إلى كربلاء بين مأساة الطف من جهة وبين الواقع الفلسطيني الحافل كما تعرفون بالمحن والإحباطات من جهة أخرى؟ طيب أستاذ، هل نجح في توظيف عملية استذكار موقعة كربلاء وإسقاطها على الواقع المعاصر؟
شكرا لكم على هذه الاستضافة وهذه الإضاءات التي تسلطونها دائما على شعراء المقاومة والشعراء الفلسطينيين والعرب بشكل عام من المقاومين الذين كان لهم دور بارز بالكلمة، لأن الكلمة هي أبلغ سلاح. الشاعر أحمد دحبور اضطره الاحتلال الصهيوني إلى الهجرة واللجوء إلى سوريا، حيث كان يقطر في مدينة حمص السورية، لذلك تلمس آلام التي كان يعيشها كل لاجئ ترك أرضه وبيته ثم أتى إلى بلاد أخرى، رغم أن نحن نقول دائما أن سوريا هي وطن الجميع، ولكن لا يوجد كرامة للإنسان إلا في وطنه. أحمد دحبور، دعيني أولا أستعرض هذه القصيدة التي تفضلت بالسؤال عنها، حيث يقول: آت ويسبقني هواي، آت وتسبقني يداي، آت على عطشي وفي زوادتي تمر النخيل، فليخرج الماء الدفين إلي وليكن الدليل، يا كربلاء تلمسي وجهي بمائك، تكشفي عطش القتيل وتري خطاي قبل الوصول إليك معجزة، وقيل الأرض مغلقة وذكرت أنك لي وأن الكون يأكل من ثمارك ما عداي فأتيت يسبقني هواي. طبعا هذه القصيدة هي من ديوانه طائر الوحدات، وهذه القصيدة يقارب فيها بين مأساة كربلاء التي تجلى فيها الظلم، وبين مأساة فلسطين أيضا التي يتجلى فيها الإرهاب العالمي على شكل دولة تسمى إسرائيل، يحتل أرضنا ويمارس كل أنواع الاستعمار وأنواع الاعتداء على جواره وعلى أهل الأرض الأصليين. فيما يتعلق بهذا الشاعر نريد أن نقول أنه عندما عاد بقصيدته إلى كربلاء نلحظ بنائية فنية تتأسس على تلك الغنائية التي تؤسس سلاستها بمشهدية شعرية أساسها الصور المتلاحقة والمتشابكة، وتضعنا أمام بلاغة السردية الغنائية حين تقبض على المشهدية وتضعها في مقام الشعر. المعنى الذي يتجول في شعر دحبور يحمله أجنحة مترفة بخيال خصب ومغمس برؤى الذات الفردية وما فيها من حلم يسكن روحه ويسير معه. هنا نجد في تجربية دحبور يقف الإيقاع الشعري في المركز منها، إذ يندر أن يلعب شاعر ببنائية قصيدته بكل هذا البذخ من فسيفساء الأوزان والتقسيم إلى شطرات وتتابع الإيقاع باسترسال كذلك الذي نعثر عليه بقوة عند دحبور، وهو الذي تحمل قصيدته كل تلك القدرة على إطراب سامعها وقارئها، حيث يقول أنا أن تدركي أنني لا أسلم بالموت، لا تضحكي قد أموت لمدة كأسين أو سنتين وإن شئت مجزرتين ولكن لي بعد ثالثة أن أقوم. هذا الولع بالموسيقى وموسقة القصيدة نجده يتصاعد في مجموعاته الشعرية الأخرى، حيث قام بتصوير وملامسة الجرح الفلسطيني وربطه بما جرى في الطف وربطه بحادثة كربلاء. كما قال غاندي: إنني تعلمت من الإمام الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر. فإننا لواثقون كل ثقة أننا منتصرون على الأعداء، لأننا نحن على حق وندافع عن أرضنا وندافع عن القدس، والنصر آت لمحور المقاومة الذي يتمثل بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، سوريا والعراقية والمقاومة اللبنانية وأيضا المقاومة في اليمن وفي كل الوطن العربي التي تتجلى بأبهى صورها في مقارعة هذا العدو ودول الاستكبار العالمي التي تقوم بدعمه، ولكننا منتصرون إن شاء الله، وقريبا جدا ساعة النصر آتية.
موفور الشكر والامتنان لضيفنا الكريم الأستاذ محمد حسن الأديب والشاعر من سوريا، وفقكم الباري ورعاك.
يا لبي المصطفى
موصول لزميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم على هذه الفقرة، وهذه عودة إلى قصيدة الشاعر أحمد دحبور حول كربلاء. ندعوكم للمتابعة والإصغاء.
أيها الكارم، في قصيدته الشهيرة العودة إلى كربلاء يستدعي أحمد دحبور حادثة استشهاد الحسين عليه السلام في كربلاء، محاولا إسقاط أحداثها على الواقعين الفلسطيني والعربي والربط بينها وبين الأحداث المأساوية التي تعاقبت على الشعب الفلسطيني اعتبارا من النكبة، حيث نراه يستعين بمفردة العطش التي كانت من أبرز مظاهر معاناة السبط الشهيد عليه السلام في أرض كربلاء، من أجل تصوير معاناة الشعب الفلسطيني الذي كان وما يزال يتعطش للحرية والخلاص وللعدالة والإنصاف. يقول الشاعر:
آت ويسبقني هوايا آت، وتسبقني يداي آت، على عطشي وفي زوادتي ثمر النخيل، فليخرج الماء الدفين إلي وليكن الدليل، يا كربلاء تلمسي وجهي بمائك، تكشفي عطش القتيل، وتري على جرح الجبين أمانة تملي خطاي. قيل الوصول إليك معجزة، وقيل الأرض مغلقة، وقيل وذكرت أنك لي وأن الكون يأكل من ثمارك ما عداي، فأتيت يسبقني هواي.
يستدعي الشاعر في هذه القصيدة مأساة الحسين عليه السلام ومقتله، وينادي كربلاء الروح ويسبقه هواه إليها، فجاء إليها رغبة في التطهير للاقتراب من الحقيقة. يستدعي الشاعر هذه الحادثة ليرمز من خلالها إلى الشعب الفلسطيني الذي خذل وأدخل إلى نار المذبحة، وفار دمه ودم أهله كما فار دم الحسين وأهله في كربلاء. إن الرمز هنا لكربلاء الفلسطينيين، الأسى والعطش والحصار والغضب والمأساة، إنه البحث عن ماء في زمن العطش. لقد وصل إلى كربلاء رغم الطرق المغلقة ورغم مشقة الطريق، آملا أن تكون البداية، ووجد الحسين نفسه وحيدا في المواجهة، بينما تقاسم الآخرون أسرارهم وثمر النخيل. إنهم هم أنفسهم الذين خذلوا الفلسطيني المعاصر.
أعزائنا الكرام، لقد استدعى الشاعر هذه الحادثة المؤلمة من تاريخ البشرية، وأسقط دلالاتها على الشعب الفلسطيني الذي فرض عليه الموت ليحيا، كما فرض الموت على الحسين عليه السلام ليحيا ويتحول إلى بطل التراجيديا وليس مجرد بطل التاريخ، كما أصبح استشهاده علامة وجوده المستمر بعد رفضه الاستسلام والخنوع، واختارت نفسه الأبية الموت بنفس راضية.
في هذه القصيدة العودة إلى كربلاء يتقمص الشاعر أحمد دحبور الحدث التاريخي، لكنه لا يلتصق بالتاريخ، بل يفرزه تاريخا وجدانيا آخر لصلب المقاومة. فالشهادة على يد ذوي القربى تستحضر شهادة الحسين في كربلاء، وتحول النشيد المقاوم إلى نواح غاضب على الحرية المصادرة والمصير الغريب العجيب، حين يتبادل الجناة رأس الشهيد فلا يركب على الأعناق الغريبة، وتسرع جذوة الغضب إلى الانطفاء في حضرة الاحتضار، وينقلب إلى احتفالية بتتويج الجناة والغادرين.
يا كربلاء تفور في النار، أذكر كيف تنقلب الوجوه، عرفوا الغريم وأمسكوه، ويقال كان يخب في لحمي ويشرب من دماي، غضبوا عليه طوال ساعات احتضاري، ثم مت فتوجوه، وتبادلوا رأسي فلم يركب على عنق، وعاد إلي بالجرح النبيل، وأعود لن يتصدروا باسمي، فجرحي جاء ينكرهم وتنكر ما استباحوا مقلتاي.
شكرنا الجزيل وامتناننا الوافر نقدمهما لكم على كرم متابعتكم لنا طيلة الدقائق المخصصة لجولتنا لهذا الأسبوع بين رياض نتاجات شعراء أهل المودة.
حتى نجدد اللقاء بحضرتكم نستودعكم الرعاية الإلهية، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
بخمسة أطفي بهم حار، حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. بخمسة أطفي بهم حار، حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة.
قسم القرآن الكريم يقدم
تعليم التجويد.
خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
تعليم التجويد.
تعليم التجويد.
سلسلة دروس
تتعرفون من خلالها
على قواعد تجويد القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنام محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين الكرام، مر بنا في الحلقة الماضية أي الحلقة الرابعة عشرة أن المد الفرعي يكون بسبب من همز أو سكون، وكان حديثنا في الحلقة الماضية متمركزا حول القسم الأول من المد الفرعي، وهو المد بسبب السكون، أي إذا كان بعد حرف المد حرف ساكن، مع ملاحظة أن الحرف المشدد عبارة عن حرفين أولهما حرف ساكن والثاني حرف متحرك. والمد بسبب السكون يقسم إلى قسمين، المد اللازم والمد العارض للسكون. أولا المد اللازم، إذا جاء بعد حرف المد حرف ساكن سكونا أصليا يحدث هذا المد، ومقدار المد اللازم 6 حركات بدون زيادة أو نقيصة. وينقسم المد اللازم إلى 4 أقسام: ألف المد اللازم المثقل الكلمي، وسمي هذا المد بأنه لازم للزوم السكون على الحرف وقفا ووصلا، وسمي مثقلا لوجود التجديد بعد حرف المد، وسمي كلميا لأنه يكون في كلمات القرآن الكريم كما في الأمثلة التالية: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الحاقة، الحاقة ما الحاقة، الصاخة، فإذا جاءت الصاخة. وجاء الثقل في هذا المد من التجديد، والتجديد كما نعلم هو إدغام حرف ساكن بحرف متحرك من نفس النوع، أي نفس نوع الحرف كما مثلنا لذلك. باء المد اللازم المخفف الكلمي، وسمي هذا النوع من المد بالمخفف لأن الحرف الواقع بعد حرف المد ساكن بدون إدغام أو تجديد. وليس في القرآن الكريم سوى كلمة واحدة وهي الآن مثالا لهذا النوع من المد، وقد وردت هذه الكلمة 2 في سورة يونس في الآية 51 والآية 90، سوف نقرأها بالترتيب. أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وهذا المد أي المد اللازم المخفف الكلمي شبيه بمد آخر يسمى بمد الفرق، ويتحقق هذا المد عند اجتماع الاستفهام والخبر، ولذلك فلا بد من المد للتفريق بين الاستفهام والخبر. وعند عدم الاتيان بهذا المد فإنه سيتوهم بعدم وجود الاستفهام والحكم على أنه خبر، وبهذا المد فرق بينهما. ومقدار المد فيه 6 حركات. مثال على مد الفرق: المثال الأول جاء مرتين في سورة الأنعام في الآية 43 بعد 100، والآية 44 بعد 100: قل آذكرين حرم أم الأنثيين. والمثال الثاني جاء في سورة يونس الآية 59: الله أذن لكم. والموضع الآخر في سورة النمل الآية 59: الله خير أما يشركون. أما كيفية نطقها كما مثلنا لذلك فعبارة عن النطق بالهمزة الأولى المفتوحة ثم مد الهمزة الثانية التي لها بآ أي حرف الألف فوقه علامة مد. وكما ذكرنا تمد الألف الممدودة 6 حركات ويجوز تسهيلها مع القصر، والقصر كما نعلم 2 حركات فقط. مثال: الله أذن لكم. جيم: المد اللازم المثقل الحرفي. سمي هذا النوع من المد مدا حرفيا مثقلا لأن المد يحدث في الحروف الهجائية التي تأتي في أوائل السور، وكذا يحصل بين هذه الحروف الإدغام والإخفاء أيضا. وحروف المد اللازم المثقل الحرفي 8 حروف مجموعة في جملة سنقص علمك أو نقص عسلكم، ومقداره 6 حركات عدا العين في فاتحة سورة مريم والشورى فتمد 4 حركات. مثال على ذلك: ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد ياسين حميم عين سين قاف نون. وهذه الحروف تتكون من 3 حروف هجائية. دال: المد اللازم المخفف الحرفي، وهو المد سمي مخففا لأن الحرف الذي يلي حرف المد غير مدغم بحرف آخر، أو بتعبير آخر هو المد الذي يتحقق في الحرف الذي يكون هجاؤه من 2. وحروف هذا المد اللازم المخفف الحرفي مجتمعة في عبارة حي طهر، فالحاء في لفظ حاميم تلفظ بلا همزة وتمد بمقدار 2 حركات كالمد الطبيعي، والياء في ياسين تلفظ هكذا ياسين بلا همزة كذلك، والطاء تلفظ الطاء كما في سورة القصص والشعراء طاسيم، والهاء في بداية سورة طه تلفظ طه بلا همزة في آخرها، والراء في ألف لام را في أول سورة يوسف تلفظ را بلا همزة. وبهذا تكون أحرف فواتح السور الواردة في القرآن الكريم 13 حرفا، 8 نقص عسلكم، و5 حي طهر. أما حرف الألف الذي يأتي في بداية السور القرآنية فلا يمد كما في ألف لام را. أعزائي المستمعين، قبل تلاوتنا لآيات بينات من سورة يونس الآية 43، نقرأ عليكم حديثا عن فضل صاحب القرآن. قال الإمام علي عليه السلام: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارقأ، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من ينظر إليك، أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به؟ الآن وقد كنتم به تستعجلون. صدق الله العلي العظيم. أعزائي المستمعين، وبهذا ننهي حلقتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في الحلقة المقبلة. طبتم وطابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تعليم التجويد.
تعليم التجويد.
سلسلة دروس
تتعرفون من خلالها
على قواعد تجويد القرآن الكريم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آفاق التقريب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي نستعرض فيه سبل التقريب بين المذاهب الإسلامية ووحدة المسلمين. وفي هذه الحلقة من البرنامج عزيز المستمع، نواصل الحديث عن المبادئ الفكرية والعملية في التقريب، ونتناول الحديث عن المبدأ الثالث للتقريب، وهو مبدأ التعاون في المتفق عليه بين المسلمين. مستمعينا الأعزاء، بالنسبة لمجال التعاون في المتفق عليه، فإن بعض المسلمين والمذاهب الإسلامية والعاملين في مجال الدعوة والعمل الإسلامي يهتمون أكبر الاهتمام بالمسائل الخلافية، فهو شغلهم الشاغل، وحولها يتركز البحث، ولها تقام الدروس، وفيها يدور، ومن أجلها تحمى معارك الكلام والخصام. ولا ضير أن يبحث الناس في المسائل الخلافية بحثا علميا مقارنا قام بذلك أهل الاختصاص من العلماء، على أن لا يصبح البحث في هذه الأمور من أكبر همومنا، وأن نضخمها حتى تأكل منا جميع أوقاتنا وجهودنا وطاقتنا. إن مشكلة المسلمين ليست في من يسبل يديه في الصلاة أو يقبضها إلى آخر هذه المسائل الخلافية، إنما مشكلة المسلمين في من لا ينحني يوما لله راكعا، ولا يخفض جبهته لله ساجدا، ولا يدخل المسجد ولا يعرفه. مستمعين الأعزاء، إن المشكلة حقا في وهن العقيدة وتعطيل الشريعة وانهيار الأخلاق وإضاعة الصلوات ومنع الزكوات واتباع الشهوات وانتشار الرشوة وخراب الذمم وسوء الإدارة وترك الفرائض الأساسية وارتكاب الحرمات القطعية وموالاة أعداء الله ورسوله والمؤمنين. مشكلة المسلمين إنما تتمثل في إلغاء العقل وتجميد الفكر وتحذير الإرادة وقتل الحرية ونسيان الواجبات وإهمال سنن الله في الكون والمجتمع واستعلاء الحكام على الشعوب والقوة على الحق والمنفعة على الواجب. مشكلة الأمة المسلمة الحقيقية واضحة كالشمس في إضاعة أركان الإسلام ودعائم الإيمان وقواعد الإحسان. ولذا فمن واجب دعاة الإسلام الواعين أن ينتبهوا على التركيز على مواطن الاتفاق قبل كل شيء، وأن يرفعوا شعار التعاون فيما نتفق عليه، فإن هذا التعاون فريضة وضرورة، فريضة يوجبها الدين وضرورة يحتمها الواقع، وأن ما نتفق عليه ليس بالشيء الهين ولا القليل، إنه يحتاج منا إلى جهود لا تتوقف وعمل لا يكل وإرادة لا تعرف الوهن، يحتاج منا إلى عقول ذكية وعزائم قوية وطاقات بناءة. مستمعينا الأعزاء، علينا أن نتعاون على غرس معاني الإيمان القرآني في أنفس الناشئة والشباب، بعيدا عما أدخله الجدل الفلسفي والكلام في العقائد، وما أورثه الاختلاط بالملل والنحل الأخرى من خلافات فرقت الأمة إلى مذاهب عديدة. فلنتعاون إذن على تقوية الإيمان بالآخرة واليقين بالجزاء، ولنطارد الشبهات التي تحاول أن تشك في هذه العقيدة العظيمة. ألسنا متفقين جميعا على أركان الإسلام؟ فلماذا لا نتعاون على حسن تعليمها للمسلمين واتخاذ أحسن الأساليب لدعوتهم إليها؟ ألسنا متفقين على مكارم الأخلاق التي بعث الرسول ليتممها، والتي كانت سيرته صلى الله عليه وآله وسلم تجسيما حيا لها، سواء أكانت أخلاقا ربانية كالتوكل على الله وشكر نعمائه والصبر على بلائه والرضا بقضائه والرجاء في رحمته والخشية من عذابه والإخلاص له والشوق إليه والمحبة له والأنس بذكره، أم أخلاقا إنسانية كالصدق والأمانة والوفاء بالعهد والشجاعة والتواضع؟ فلنتعاون على إشاعة هذه الفضائل وترسيخ هذه القيم، فيجب أن يتناسى المسلمون خلافاتهم الجزئية في المسائل الاجتهادية والأمور الفرعية، لتتضامن جهودهم وتلتئم صفوفهم وتتوحد جبهتهم في مواجهة القوى المعادية لهم والمتربصة بهم. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولم أنس موقفنا للوداع، وقد حان ممن أحب الرحيل، ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل. ولم أنس موقفنا للوداع، وقد حان ممن أحب الرحيل، ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل، إلا غدت فوق خدي تسيل.
فقال نصيح من القوم لي، وقد كاد يأتي علي الغليل، فقال نصيح من القوم لي، وقد كاد يأتي علي الغليل، تأن بدمعك لا تفنه، فبين يديك بكاء طويل، تأن بدمعك لا تفنه، فبين يديك بكاء طويل،
ولم أنس موقفنا للوداع، وقد حان ممن أحب الرحيل، ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل، ولم أنس موقفنا للوداع، وقد حان ممن أحب الرحيل.